طيب المسألة الخامسة مدلول ويل للأعقاب من النار، مدلول تدل على إيش؟ ويل للأعقاب من النار تدل على أي شيء؟ تدل على أي شيء؟ وجوب. طيب وجوب، وجوب غسل العقبين. إذا العبارة تدل على وجوب غسل العقبين. وانتبهوا الآن معنا، كيف يفهم الوجوب من خطاب الشارع؟ طيب لو واحد قال يمكن معناها يعني انه يكره ان الانسان ما يغسل عقبين، يستحب ان يغسل. لماذا قلنا مدلول العبارة الخطاب خطاب الشارع هذا مدلوله وجوب غسل العقبين؟ لماذا قلنا وجوب غسل العقبين ولم نقل استحباب غسل العقبين؟ ايوه، لترتب العقوبة على الترك. لو كان مستحبا فهل ترتب عقوبة ويدعى عليه بالويل والهلاك والعذاب ويخبر عنه بذلك على مجرد ترك شيء مستحب؟ هل يمكن هذا؟ هل هو في طريقة الشارع أن يفعل أن يأتي بذلك؟ لا. إذن ذكر الوعيد والعذاب على ترك شيء يدل على وجوب فعله، يدل على وجوب فعله. فإذا لو أنت سألت قلت كيف نعرف الوجوب من خطاب الشارع؟ نقول يعرف الوجوب من خطاب الشارع بأشياء، منها الأمر الخالي عن القرينة التي تصرفه إلى الاستحباب أو الإباحة مثلا. فالأمر أصلا يقتضي إيش؟ الوجوب. نعرف أن نعرف الوجوب من خطاب الشارع، نعرف الوجوب من خطاب الشارع بالأمر الخالي عن قرينة تصرفه إلى الاستحباب أو الإباحة مثلا. طيب ثانيا كيف نعرف الوجوب؟ كيف نعرف أن الشيء هذا واجب من خطاب الشارع؟ بترتيب عقوبة دنيوية على تركه، أو وعيد أخروي على تركه. لأنه ما يمكن تجي عقوبة مثلا الحد في الدنيا أو عقوبة أو عذاب في الآخرة على شيء مكروه مثلا أو تركه مكروه أو فعله مستحب. ما يجي عذاب عليه، صح ولا لا؟ لأن المستحب لا يعاقب تاركه، والمكروه لا يعاقب فاعله، والمكروه لا يعاقب فاعله. فإذا نعرف الوجوب بالأمر الخالي عن القرينة التي تصرفه إلى الاستحباب أو الإباحة، نعرفه بالعقوبة مثلا الدنيوية، نعرفه بالوعيد الأخروي، نعرفه بالحرمان من شيء معين مطلوب، من شيء مطلوب، حرمان من شيء مطلوب، لا يدخل الجنة كذا، قاطع رحم لا يدخل الجنة كذا مثلا، حرمان فيه حرمان من شيء معين، من شيء مطلوب حرمان من الجنة، فهذا يدل على وجوب أو على أنه محرم وأنه عكس واجب. فإذا أي خطاب يقترن بقرينة تدل على الإلزام فهذا يدل على وجوب هذا الشيء ولزومه. ويل للأعقاب من النار، إذا غسل الأعقاب ما حكمه؟ واجب. لماذا واجب؟ لأنه رتب على تركه وعيد، رتب على تركه وعيد. طيب المسألة الآن السادسة، آخر مسألة. إذا نأخذ هذه المسألة السادسة، سبب الحديث، سبب الحديث حتى تتضح الصورة. ما سبب الحديث؟ لأن يمكن واحد يقول يعني ويل للأعقاب، يعني كل الأعقاب ويل لها من النار. طيب حتى أعقاب المتوضئين ويل لها من النار؟ ها؟ إذا أي أعقاب هذه؟ أي أعقاب؟ هذا لا يتضح إلا بمعرفة سبب ورود الحديث، وهذا شيء بيناه سابقا. قلنا أن هناك علم اسمه أسباب، علم أسباب ورود الحديث. أسباب الحديث هذا ورد ليش؟ لابد أن نعرف المناسبة. فاسمع مع المناسبة الآن لما رجعنا إلى طرق الحديث. طيب شو الآن مناسبة الحديث؟ روى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. فإذا المناسبة كانت في إيش؟ ناس تلوح أعقابهم لم يمسها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، يعني ما أصابتها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وكذلك روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار وفي رواية: ويل للعراقيب من النار. فإذا هذا يفهم منه الآن أن هذه العبارة ويل للأعقاب من النار وردت في مناسبة معينة، وهي أن أناس توضأوا مستعجلين وكانت أعقابهم ما مستها الماء تلوح، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام قال لهم مهددا مذكرا واعظا معلما: ويل للأعقاب من النار. فإذا الأعقاب الآن التي ويل لها من النار أي أعقاب؟ هل كل الأعقاب؟ إنما هي أعقاب معينة، أعقاب معينة. فإذا كان آخر ما قلناه في حديث ويل للأعقاب من النار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار. هل هذا الوعيد على كل عقب؟ كل واحد عنده عقب فويل لعقبيه من النار؟ وإنما إذا كان الكلام الجواب لا، فإذا ويل للأعقاب من النار أي أعقاب التي لم تمسها الماء في الوضوء إذا أحدث الحدث الأصغر وأراد أن يصلي. إذن هذه هذه المسألة الآن الجديدة، معنى ال في قوله الأعقاب، ما هي ال في قوله الأعقاب؟ هل هي ال التي يعني العموم، هل هي ال العموم يعني كل الأعقاب؟ لا. فإذا ما هي ال؟ طبعا الأصل في ال أنها ال التعريف، أليس كذلك؟ هذه ال التعريف. طبعا العلماء منهم من يقول أن ال التعريف هي الهمزة واللام، منهم من يقول التعريف هي اللام فقط والهمزة ليست داخلة هي ال التعريف، اللام هي التي للتعريف. ومنهم من يقول ال كلها، يقولون الألف واللام ال التعريف، مع أن الحرف الأول من ال هل هو ألف؟ لا، وإنما هو همزة. لكن لو قلت مثلا قال بعد القاف ألف، لكن أكل أول حرف من أكل همزة. إذن أل هم يقولون الألف واللام، وهي ليست ألف لكن يطلقون عليها ألف تجاوزا، أل التعريف. فإما أن تكون الألف واللام للتعريف أو لام للتعريف على خلاف بين أهل اللغة. أل هذه ويل للأعقاب، للأعقاب يعني إذا أردنا أن نعمل همزة توصل لتتضح، للأعقاب، للأعقاب من النار، هذه الأعقاب، الأعقاب هذه ليش؟ ما دام أنه لا يصلح أن نجعل الوعيد منصبا على كل الأعقاب، وأن الوعيد منصب على أعقاب معينة، هذه إذن هنا تسمى العهدية، العهدية وليست للعموم المطلق، فقد تكون للعموم المطلق وقد تكون العهدية. من أقسام في اللغة قد تكون للعموم المطلق للاستغراق مثلا، الحمد لله رب العالمين، هنا إيش؟ استغراق جميع أنواع الحمد لله، الحمد. لكن ويل للأعقاب، ويل لي الأعقاب، هنا في الأعقاب لابد أن تكون ليست لاستغراق جميع الأعقاب ولا تفيد العموم المطلق، وإنما هي العهدية. فما هي العهدية؟ ما معنى كلمة العهدية؟ العهدية أي ما صار معهودا بين المتكلم والمخاطب، الشيء الذي يصبح بأل معهودا بين المتكلم والمخاطب نقول هذه أل إذا قرنت به فهي أل العهدية، أو ما قرب العهد به. فما دام الآن الصحابة مع بعض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى قوما تلوح أعقابهم، ما جاءها الماء، أعقابهم من خلف هذه مؤخر القدم ما جاء الماء. تصوروا الآن المشهد، الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، بعض الناس أعقابهم تلوح ما أصابها الماء، في هذا المشهد، في هذه الصورة، في هذا الجو، في هذه المجموعة، في هذا الظرف، قال ويل للأعقاب. إذن الأعقاب هذه في الأعقاب هي العهدية لشيء معهود ومعروف بين المتكلم والمخاطب. من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من المخاطب؟ الصحابة الذين كانوا في ذلك المكان، في ذلك المشهد، في تلك الصورة. فإذن الأعقاب هذه في الأعقاب للأعقاب المعينة التي يفهم المتكلم والسامع ما هي، التي لم تمسها الماء، إذن هذه العهدية. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان، هذه تضاف أيضا من المسائل، إنها مسألة من الأخلاق والأدب، صحيح إنها ليست مسألة فقهية ولا أصولية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان حسن الأدب، وكان لا يعنف الناس ويصادمهم أو يفضحهم، فما قال يا فلان وفلان وفلان أنتم الذين ما غسلتم أرجلكم جيدا ويل لكم، ما أراد أن يفضحهم بين الناس، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مثل هذه الحالات يقول ما بال قوم يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، صح؟ فإذا قوله ويل للأعقاب مفهوم عند الصحابة أي أعقاب يقصد، وفي نفس الوقت هو هل فضحهم أو شهر بهم مع أنهم مقصرون في الطهارة؟ لا. فإذا ويل للأعقاب فيها حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التشهير بالذين لم يغسلوا أعقابهم ويمسوها الماء، واكتفى بهذا التعريض المفهوم بأل العهدية هذه بينه وبين الصحابة في ذلك الموضع. المسألة الآن كم؟ التاسعة. يستدل بهذا الحديث على أن العقب واجب التطهير، وأن الذي لا يطهر عقبه فإنه مقصر في العبادة، وهذا يؤدي إلى إبطال الصلاة، يعني الآن إذا كان الوضوء غير صحيح فبالتالي الصلاة غير صحيحة. فإذا الحديث هذا المسألة الآن نكتب المسألة، مسألة رد على الحديث هذا، فيه رد على من زعم أن مسح ظاهر القدم كافي كاف في الطهارة، هذا رد واضح. ولذلك من أوائل من يدخل في هذا العذاب وإلى الأعقاب من النار، من أوائل من يدخل في الوعيد هذا وإلى الأعقاب من النار الإمامية الرافضة، لأنك إذا رأيتهم يتوضعون فإنهم يمرون بأصابع اليد على ظاهر القدم وأحيانا بأصبع واحد، وأنت لو دققت تجدهم هؤلاء أسوأ وأول من يدخل في الحديث هذا، وهذا دليل على بطلان مذهبهم وعلى سوء فهمهم وعلى قبيح صنعهم قبحهم الله. والآن أنت أنظر، يقول قائلهم، يقول قال العاملي من الإمامية في شرح الأربعين كتاب لهم من كتب الضلال: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بأصبع واحدة، وهو إجماع فقهاء أهل البيت. وكذبوا هذا سيد أهل البيت يقول: ويل للعقاب من النار. فإذا هؤلاء لا يجب عندهم مسح العقبين طبيعة الحال، لأن العقب مؤخر القدم وهم على ظاهر القدم يمسحون. انتهت مسائل حديث، مسائل هذا الحديث. وهل عندكم سؤال قبل أن ندخل في الحديث الذي يليه؟
حديث رواية مسلم: ويل للعراقيب من النار، معروف أن العراقيب هي التي هي العصبة التي فوق مؤخرة قدم الأولاقب، لكن العصبة تمتد إلى ما فوق الكعب.
يعني أنت تقول في طبعا رواية ويل للعراقيب من النار، تقول عرقوب هو هذا العصب الذي يكون فوق العقل، وأن هذا العصب جزء منه خارج حدود القدم المأمور بغسلها شرعا. فإذا إذا جمعنا بين الأحاديث وهي ويل الأعقاب ويل العراقيب، ها هل في رواية لفظ آخر أوردناه المرة الماضية؟ أوردنا رواية الإمام مسلم ويل الأعقاب. طيب، فإذا الله عز وجل يقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهو أمر بغسل الأرجل، والقدمين منصوص عليها بالحديث. فإذا لابد أننا نستثني من العراقيب الموضع الذي لا يدخل في القدم جمعا بين النصوص. نعم، فيكون الأمر بغسل القدم والرجل والعرقوب والعقب، هذه كلها لابد أن تجتمع كلها في حدود القدم كلها، والقدم يدخل فيها الكعب، يدخل فيها الكعبان، والكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق في المفصل بين الساق والقدم. فإذا العقبين هل هو من القدم ولا لا؟ ها؟ طيب، طبعا احنا المفروض ان لا ندخل الان في التفصيل هذا لاننا سناتي على كيفيه الوضوء، فلنرجع قضيه غسل القدمين حدود القدمين، لاننا سنتكلم على غسل اليدين والمرفقين ونتكلم على الوجه وحدود الوجه. نعم، الى ما عندما ناتي على حديث غسل، حديث تفصيل غسل اعضاء الوضوء. طيب، فلندخل الآن في الحديث الذي يليه وهو الحديث الرابع. المسألة الأولى، الحديث كاملا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتهر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. طيب، المسألة الأولى، تضمن الحديث ثلاثة أمور، تضمن الحديث ثلاثة أمور. أولا الاستنشاق عند الوضوء، ثانيا الوتر عند الاستجمار، ثالثا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا إذا استيقظ الإنسان من نومه. فإذا مسائل الحديث أو الأساسيات في هذا الحديث ثلاثة، الأمور الأساسية في الحديث هذا ثلاثة، كأن الحديث منقسم إلى ثلاثة أقسام. لاحظ، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ثم لينتثر، هذه مسألة منفصلة لوحدها. ومن استجمر فليوتر، هذه قضية تتعلق بالاستجمار لوحدها. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه مسألة أيضا منفصلة. فإذا الحديث يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء رئيسية تتضمنها هذا الحديث: مسألة تتعلق بالوضوء، ومسألة تتعلق بالاستجمار، ومسألة تتعلق بغسل اليدين عند القيام من النوم قبل إدخالهما في الإناء. المسألة الثانية: ما علاقة الحديث بالكتاب، كتاب الطهارة؟ الآن الحديث أين أورده المصنف؟ في كتاب الطهارة. طيب، الحديث كما ذكرنا ثلاث أجزاء، فأي الأجزاء أراد المصنف عند إيراده هذا الحديث في هذا الموضع من كتاب الطهارة؟ هل أراد بإيراده في كتاب الطهارة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر؟ هل أراد من استجمر فليوتر؟ هل أراد عند الاستيقاظ من النوم أن يغسلها ثلاثا قبل الإدخال في الإناء؟ أول شيء ينبغي أن نعلم ماذا سيورد المصنف من الأبواب. فالمصنف رحمه الله أول شيء عنده كتاب الطهارة، وثاني شيء عنده تحت كتاب الطهارة باب دخول الخلاء والاستطابة، باب السواك، باب المسح على الخفين، باب في المذي، باب في الغسل من الجنابة، باب التيمم، باب الحيض، إلى بعدين يدخل في كتاب الصلاة. الآن كتاب الطهارة، ثم يليه باب دخول الخلاء والاستطابة كقسم منفصل. إذا استجمر أحدكم فليوتر يتعلق بإيش؟ الاستطابة والدخول الخلاء. فإذا من المؤكد أن المصنف ما أراد بوضع الحديث في أول كتاب الطهارة ما أراد عبارة من استجمر فليوتر. طيب، أول فقرة في الحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذه تتكلم في أي شيء؟ في صفة الوضوء. وأنت إذا قرأت الأحاديث الموجودة في كتاب الطهارة ستجد أنه أتى بالحديث هذا: ثم لا يبولن أحدكم، ثم إذا ولغ الكلب، ثم سيأتي بصفة الوضوء في حديث عثمان وبعده. طيب، فإذا كان المقصود به صفة الوضوء فإن صفة الوضوء عند المصنف متأخرة في هذا الباب، متأخرة. يعني الآن عندك أول باب، أول إنما الأعمال بالنيات، الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الحديث الثالث: ويل العقاب من النار، الحديث الرابع: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، إلى آخره، الخامس: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، السادس: إذا شرب الكلب، والسابع: إذا ولغ الكلب، الثامن: صفة الوضوء بالتفصيل. والفقرة الأولى عندنا هذه فيها شيء يتعلق بصفة الوضوء بالتفصيل، وهو: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. بل فيها ما هو فقط ذكر الاستنشاق، فيها والاستنثار، فيها تفصيل الاستنشاق كيف يكون والانتثار. فإذا ما يبقى لدينا إلا أن المصنف رحمه الله أراد بإيراد الحديث هذا كله في أول هذا الكتاب أراد به أراد منه أي موضع؟ الجزء الأخير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ثم لاحظ الترتيب: الإنسان إذا أراد أن يتوضأ ماذا يفعل؟ يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. فإذا الترتيب المنطقي أنك تأخذ كقضية الإدخال اليدين في الإناء قبل أن تتكلم عن صفة الوضوء، قبل أن تتكلم عن صفة الوضوء. وقضية الاستجمار ستأتي في حديث في باب الاستطابة. وإذن قبل أن يدخل المصنف في تفصيل الوضوء وعملية الوضوء، أراد أن ينبهنا بهذا الحديث إلى أن الذي يريد أن يتوضأ ينبغي أن عليه أن يغسل يديه، لأن اليدين هما اللتان تحملان الماء الذي يريد أن يتطهر به. فإذا من المناسب أن نتكلم عن الآلة الناقلة لماء الوضوء قبل أن نتكلم عن تفصيل الوضوء. طيب، ولا شك أن من مسائل الباب، يعني إذن الآن صار من مسائل الباب وجوب طهارة الماء الذي يتوضأ به، وعدم تعريضه للنجاسة، وعدم تعريضه للنجاسة. ثم نبدأ الآن في شرح الحديث. يقول قبل أن نبدأ في الشرح في مسألة الآن حديثية فيها نوع من التفصيل فتحتاج إلى انتباه. هذه مسألة الآن في المصطلح، المسألة الآن هذه كم؟ الرابعة؟ ثالثة؟ رابعة. تحتاج إلى انتباه. مسألة الرابعة في معرفة سياق هذا الحديث على التفصيل. الآن حديث إذا توضأ أحدكم، هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا، وأورده كذلك الإمام مسلم. لما رجعنا إلى الحديث وجدنا أن الحديث قد ساقه البخاري كله هكذا بالمقاطع الثلاث مع بعض، وذلك في باب في كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أنت ترى الآن الحديث هذا الكامل عند البخاري في كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا. من هو شيخ البخاري في الحديث هذا يا شيخ؟ ولا له شيخ كثر؟ من هو شيخه في هذا الحديث؟ ها؟ من اللي شيخه؟ واحد حفظه هنا عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، شيخ المصنف، بينه وبين أبي هريرة مسافة. شيخ البخاري عبد الله بن يوسف. طيب، من هو شيخ عبد الله بن يوسف؟ مالك. من هو شيخ مالك؟ أبو الزناد. من هو شيخ أبو الزناد؟ الأعرج. من هو شيخ الأعرج؟ أبو هريرة الراوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر في الشرح: شرح إذا توضأ فليجعل في أنفه، وشرح من استجمر فليوتر أو ذكر، ثم قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، قال وإذا استيقظ، هكذا عطفه المصنف يعني البخاري، عطف قول وإذا استيقظ على إذا توضأ وإذا استجمر، عطفها على بعض وضعها في سياق واحد. طيب، واقتضى سياقه أنه حديث واحد، يعني الذي ينظر في صنيع البخاري يظن أن البخاري يظن أن هذا الحديث بثلاثة أجزاء أنه حديث واحد، لكن الحقيقة أنه ليس حديثا واحدا. يقول ابن حجر: وليس هو كذلك في الموطأ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا يعني على جزئين، وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم. وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. فالآن ما هو طريقة البخاري في الصحيح؟ أنه أحيانا إذا رأى السندين متماثل، إذا رأى سندين متماثلين كل واحد فيه عبارة، فإن من طريقة البخاري أحيانا أنه يدمج المتن هذا في المتن الآخر ويجعل لهما الحديث السند واحد، لأنه سند متماثل. كيف عرفنا السند متماثل؟ هذا موطأ مالك. أما رجعنا لموطأ مالك يقول عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. انتهى هذا الحديث عند مالك. طيب، ثم قال مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أنت ملاحظ معي الآن كيف أن الحديثين منفصلين عند مالك في الموطأ؟ طيب، وإذن شيخ البخاري وهو عبد الله بن يوسف سمع من مالك الحديثين وروى للبخاري الحديثين. هذا التصور كيف حصلت المسألة. روى للبخاري الحديثين، حديثي مالك بنفس الإسناد، لكن الحديثين منفصلين، بلغ للبخاري حديثين منفصلين. لما جاء البخاري ليصنف كتاب الصحيح دمج الحديثين مع بعض، وضعها في سياق واحد بالسند واحد. لماذا؟ لأن السندين متماثلين. لكن البخاري لا يفعل ذلك عادة، ما يفعل ذلك إلا لفائدة. ولا ممكن تجيب لي حديث من كتاب البيوع وحديث من كتاب الطهارة ونفس السند، صح ولا لا؟ فإذا دمج الحديث عند البخاري يكون لفائدة. فلعل الفائدة والله أعلم أن الحديثين كلاهما يتعلقان بموضوع الطهارة، فلأجل ذلك دمج بينهما في هذا السند وجعلهما في سياق واحد. أما إذا جئت إلى صحيح مسلم تجد أن السندين منفصلين والحديثين منفصلين، ولذلك أشار ابن حجر قال مسلم رواه عند مسلم. طيب، خلنا أسألكم سؤال. قال ابن حجر يقول أنه عند مسلم أبو الزناد له تلميذان، من هما؟ ابن عيينة؟ لا، أو قلنا ذكرنا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكرنا كلام ابن حجر الذي يقول أنه لما عند كلام الحديثين عند مسلم وجد أن في سند مسلم أبو الزناد له تلميذان، الأول ابن عيينة والثاني المغيرة بن عبد الرحمن. فإذا ابن عيينة والمغيرة تلميذان عند أبي الزناد في روايتي مسلم في حديثين منفصلين. إذا إسناد البخاري وإسناد مسلم أين يلتقيان؟ عند أبي الزناد. لكن البخاري يروي عن أبي الزناد عن طريق مالك، ومسلم روى الحديث عن أبي الزناد من طريق قي ابن عيينة والمغيرة. طيب، فلذلك عند مسلم الطرق مختلفة ومفصولة. ولذلك لما العلماء تكلموا في مزايا صحيح البخاري ومزايا صحيح مسلم، قالوا من مزايا صحيح مسلم أنه لا يدمج الأحاديث ذات الإسناد المتماثل، يجيبها منفصلة كل واحد لوحده بخلاف البخاري. وكذلك عند مسلم، عند مسلم أيضا عنده أخبرنا وحدثنا فيها فرق، ولذلك لو جاء عنده طريقان، واحد فيه أخبرنا واحد حدثنا، يجعل هذا لوحده وهذا لوحده، ولو كان السند والمتن نفس الشيء، لمجرد أخبرنا وحدثنا يجعل يفرق بينهما. أما البخاري يمكن أنه يجعلها كلها في سياق واحد. فمسلم يؤثر عنده أخبرنا وحدثنا، والبخاري لا يؤثر عنده. والبخاري هنا جعل الحديثين حديثا واحدا، ومسلم أبقاهما حديثين، ومسلم أبقاهما حديثين. مخارج، مخرج الحديث هذا عند الجميع من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طيب، إذا هذا يتعلق أن هذا، أنه نعرف أنه هذا في الأصل هذا الحديث حديثين. المؤلف تابع من؟ المصنف، المصنف تابع من؟ البخاري. ولذلك هذا الحافظ عبد الغني في كتابه العمدة، عمدة الأحكام، أتى بالحديث واحدا في سياق واحد كصنيع البخاري. ثم قال عبد الغني: وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذه جاءت في ألفاظ لمسلم. انتهت المسألة. الآن المسألة رقم 5، ها؟ الخامسة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. هذه إذا أداتش الشرط. فالآن المسألة الخامسة كلها تتعلق بالشرط، تتعلق ببيان الشرط، ببيان فعل وجواب الشرط في هذا الحديث. يعني بيان فعل، بيان ارتباط فعل الشرط وجواب الشرط في هذا الحديث. إذا أداة شرط أو حرف شرط، إذا حرف ولا اسم ولا فعل؟ إذا إيش؟ حرف. طيب، أين فعل الشرط؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أين فعل الشرط؟ توضأ. أين جواب الشرط؟ ها؟ أين جواب الشرط؟ فليجعل. إذا توضأ فليجعل. إذا فعل الشرط توضأ، إذا حرف الشرط توضأ، فعل الشرط فليجعل، جواب الشرط. ينبغي أن نعلم أن صيغة إذا فعلت فافعل، إذا فعلت فافعل، يعني هذه الصيغة العامة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث تأتي على 3 صور، وحتى في القرآن، يعني في بعض الصور موجودة في القرآن. إذا فعلت فافعل، إذا توضأت فاجعل كذا، إذا توضأ فليجعل، إذا فعلت فافعل. هذه الصيغة في الأحاديث تأتي على 3 صور، وهذا الآن يبين لك ما فائدة دراسة اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية، ولماذا يجب على طالب العلم وينبغي له أن يفقه اللغة العربية، يعني على الأقل الأساسيات، يعني قضية الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط من الأساسيات، أن يفقه اللغة العربية ليفهم النص الشرعي. وأنت الآن إذا بعد ما نشرح إن شاء الله الارتباط بين فعل الشرط وجواب الشرط في النصوص الشرعية، ستزول كثير من الإشكالات التي كانت تأتي إلى الذهن في قضية. مثلا كان في بعض الشباب يسأل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا قرأت وخلصت القراءة تعوذ من الشيطان، ها؟ يعني هذا الظاهر صح ولا لا؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا قرأت وخلصت تحط الاستعاذة في الأخير. فإذا الآن سيتبين إن شاء الله ما هي صور إتيان فعل الشرط وجواب الشرط في النصوص الشرعية. الحالة الأولى، طبعا ذكرنا في ثلاث حالات لفعل الشرط وجواب الشرط من ناحية العلاقة بينهما، لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه قبل التلبس بفعل الشرط، أن يقصد بجواب الشرط إيقاعه، أن يقصد بجواب الشرط إيقاعه قبل التلبس بفعل الشرط. الحالة الثانية الآن بس يحتاج حط شرطات بس، ها؟ وهي أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه. إيش الحالة الثانية؟ ها؟ بعد فعل بعد التلبس بفعل الشرط. طيب الآن حط شرطات أيضا، أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه مع أو أثناء التلبس بفعل الشرط. فإذا إذا قالت العرب إذا فعلت كذا فافعل كذا، هذا حتى في اللغة ترى، وإنما في النصوص الشرعية، للنصوص الشرعية من اللغة العربية. فإما أن تقصد العرب من كلامها أن تفعل الشيء المطلوب قبل تلبسك بالفعل، مثل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، إذا أداة شرط أين فعل الشرط؟ قرأت، أين جواب الشرط؟ استعذ. ماذا يقصد الآن من فعل الشرط اللي هو القراءة؟ إيقاعه قبل جواب الشرط، بعد جواب الشرط، أثناء جواب الشرط؟ يا ما يصلح يا جماعة الحين. فالآن السنة ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يتعود أول ثم يقرأ، ولا يقرأ ثم يجعل استعاذة في النهاية؟ يتعود ثم يقرأ، هكذا ورد في السنة العملية وهكذا ورد. طيب أين فعل الشرط؟ قرأت القرآن. أين جواب الشرط؟ استعذ. هل يقصد الآن أن تقوم بفعل الشرط اللي هو قرأته قبل التلبس بجواب الشرط، أم بعد التلبس بجواب الشرط اللي هو الاستعاذة، أم أثناء التلبس بجواب الشرط اللي هو الاستعاذة؟ أن تأتي بفعل الشرط وهو القراءة بعد التلبس، بعد التلبس بجواب الشرط وهو الاستعاذة، أن تأتي بفعل الشرط وهو القراءة بعد التلبس بجواب الشرط وهو الاستعاذة. إيش مستغرب؟ ماشي، ما أنت رحت جبتها من الأخير. إحنا الآن خلينا نتكلم على الفعل، إحنا نمسك الفعل، أن تأتي بفعل الشرط بعد التلبس بجواب الشرط، صح ولا لا؟ لأن رح نمشي بالترتيب نفسه، أن تأتي بفعل الشرط أثناء التلبس بجواب الشرط، أن تأتي بفعل الشرط بعد التلبس بجواب الشرط، وقبل التلبس بجواب الشرط. فرح نبدأ كلها بفعل الشرط حتى نفهم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعارضوني ترى أنا أخطئ في الكلام، قول إنه خطأ. طيب فالآن فعل الشرط القراءة، جواب الشرط الاستعاذة، المطلوب أن تأتي بفعل الشرط وهو القراءة، بعد الجواب ولا قبل ولا أثناء؟ بعد. طيب بعد الجواب، بعد التلبس بجواب الشرط، فتتلبس بجواب الشرط أولا وهو الاستعاذة، ثم تأتي بفعل الشرط وهو القراءة. جميل. ها
يا شيخ، لي إزاحة اللبس.
أيوة.
يقصد جواب الشرط قبل التلبس بفعل الشرط كما كتبنا، أن نقول جواب الشرط.
طيب ماشي تبغون أن نبدأ بجواب الشرط؟ طيب بس الطيب اللي فهم على فعل الشرط يمسح الفهم ونرجع نعيد. إذا نبغى نبدأ بجواب الشرط فتختلف القضية. فنقول عندنا ثلاث حالات، وأيضا نزولا عند رغبة الأخ، ثلاث حالات. أن تأتي بجواب الشرط، أن يقصد بجواب الشرط إيقاعه قبل التلبس بفعل الشرط. اثنين، أن يقصد بجواب الشرط إيقاعه أثناء التلبس بفعل الشرط. ثلاثة، أن يقصد بجواب الشرط إيقاعه بعد التلبس بفعل الشرط. طيب، ونفس المعنى ترى، لما إذا قلت فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فعل الشرط أين هو؟ قرأت القرآن، أين جواب الشرط؟ استعاذة. المقصود أن تأتي بفعل الشرط بعد الجواب، أو أن تأتي بجواب الشرط قبل الفعل، فنفس النتيجة. طيب، جميل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل يعني بعد ما تقوم للصلاة وتقيم الصلاة تبغى تصلي بعد كذا تغسل وجهك وكذا؟ لا، وإنما يقصد أن تأتي بجواب الشرط وهو الغسل. متى؟ قبل فعل الشرط. طيب، نأتي للصورة الثانية، وهي أن يكون مطلوب فعل جواب الشرط أثناء القيام بفعل الشرط. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. أين فعل الشرط؟ توضأ. أين جواب الشرط؟ فليجعل. جواب الشرط اللي هو فليجعل يقصد منه أن يحدث قبل فعل الشرط اللي هو الوضوء، ولا أثناء فعل الشرط اللي هو الوضوء، ولا بعد فعل الشرط اللي هو الوضوء؟ أثناء. أثناء. طيب، لو قال مثلا قال: فإذا مثلا إذا قرأت القرآن فرتله، إذا قرأت القرآن فرتله، فالجواب هذا جواب الشرط اللي هو الترتيل يقع متى؟ أثناء فعل الشرط وهو القراءة. الصورة الثالثة، أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه بعد الفعل. فإذا قلت للإنسان: إذا صليت فاذكر مثلا فسبح 33، إذا صليت فسبح 33، واحمد 33، وكبر 33. فالآن جواب الشرط سبح وكبر وهل. طيب، وفعل الشرط صليت، جواب الشرط متى يقع؟ قبل ولا بعد ولا أثناء؟ بعد الفعل. هاتوا. طيب، الآن لمزيد من التوضيح، لو نأخذ مثلا هذا صحيح الجامع ونفتح على حرف الهمزة ونشوف إذا هذه جاءت في مواضع كثيرة، ونسألكم الآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أين فعل الشرط؟ أتاكم. أين جواب الشرط؟ أكرموه. الجواب يقع قبل الإتيان ولا بعده ولا أثناءه؟ بعد الإتيان. واضحة. طيب، إذا أتاكم فأكرموه. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. أثناء. واضح. طيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ولينصرف ثم لينصرف. فالأخذ بالأنف متى؟ بعد. طيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي. يعني عدم الخروج بعد، طبعا ما يحدث، يعني لا يخرج إلا بعد ما يصلي. لا، إذا قلت أثناء طلعنا حكم جديد وهو عدم جواز الخروج من المسجد أثناء الأذان، وهذا لا، الحديث مو كذا. الحديث يقول: إذا أذن المؤذن. طبعا هذا يعتمد على شرح قضية أخرى، وهو: هل أذن يعني انتهى من الأذان، ولا أذن يعني شرع في الأذان؟ فهذا حندخل في مسألة ثانية، فالآن دعونا في المسألة البسيطة.
طيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أسأت فأحسن. الإحسان متى يقع؟ بعد الإساءة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. ما يصير، هذه واضحة. إذا استجمر أحدكم فليوتر. أثناء هو يستجمر، بعدين بعد ما يخلص استجمار يوتر بإيش؟ هو الإيتار من صميم الاستجمار. يعني هنا جواب الشرط من صميم فعل الشرط، ما يمكن فصله عنه، لا ولا تصور حدوثه قبله ولا بعده، ما يمكن. طيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا استيقظت فصلي. فالصلاة هي جواب الشرط، تقع أين؟ بعد فعل الشرط. أظن يعني الآن القضية قد اتضحت، وهو أنه فيه ما هو أثناء، وفيه ما هو قبل، وفيه ما هو بعد، وهذا شيء يفهم من السياق ويعلم من كلام أهل العلم. فلا يقول واحد بعد كذا: كيف إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، كيف إذا انتهيت من القراءة تعوذ، كهذا ظاهر الآية كذا، غريب. فنقول: لا، هذا الأسلوب العربي، وهو أن جواب الشرط يقصد به أن يأتي قبل الفعل أحيانا، وأثناء الفعل أحيانا، وبعد الفعل أحيانا، والحمد لله. نعم، إذا اعتمد على تفسير قمتم. إيه، يعتمد على تفسير قمتم. فإذا واحد قال: إذا أردت، فيكون فعل الشرط بعد الإرادة. وإذا واحد قال يعني الأداء نفس العملية، فيكون فعل الشرط قبل الأداء. طيب، الآن نأتي إلى معنى المسألة التي بعدها، وهي معنى الاستنشاق، ومعنى النثر، ومعنى المنخر، ومعنى الاستنجاء، ومعنى الاستجمار. يعني في 5 أشياء مصطلحات لابد نشرحها قبل معرفة فوائد الحديث الأخرى. فلنبدأ إذن بالاستنشاق. هل الحديث فيه لفظة استنشاق؟ ما في. هل في ما يدل عليها؟ نعم، وهو: فليجعل في أنفه ماء. فجعل الأنف في الماء هو عبارة عن الاستنشاق. وقد جاء في رواية: فليستنشق بمنخريه، وفليستنشق، وعندك رواية مسلم، روايتي مسلم، هذه اللي في آخر الحديث، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. فإذا كلمة فليجعل في أنفه ماء عند البخاري، أو فليستنشق عند مسلم، نفس المعنى. طيب، لكن يمكن أن يقال إن الاستنشاق أبلغ من مجرد جعل الماء في الأنف، يعني فيه معنى أقوى أو أبلغ. كيف؟ الاستنشاق استفعال من النشق، والنشق جلب الرائحة أو الماء إلى داخل الأنف بالنفس. يعني الاستنشاق جلب الشيء إلى الأنف بالنفس، جلب الشيء، ممكن يكون رائحة، يكون مثلا بخور، يقول استنشق البخور، ها؟ ممكن يكون ماء، ممكن يكون بخور. فإذا الاستنشاق هو جلب الشيء إلى الأنف، داخل الأنف، بإيش؟ بالنفس، هذا الاستنشاق. هذا لغة. وشرعا جذب الماء إلى الأنف بالنفس. فإذا فليجعل في أنفه ماء أعم ولا فليستنشق أعم؟
فليستنشق أعم.
فكر أيهما أعم؟ أنت ممكن تجعل في أنفك ماء بالاستنشاق، ممكن تجعله بالقطارة، صح؟ فإذن أيهما أعم؟ فليجعل في أنفه ماء، هذه أعم. لأنك ممكن تجعل بالاستنشاق وتجعل بغير الاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء أعم. ولفظة فليستنشق أدق وأخص، صح ولا لا؟ طيب، فنحن طبعا ألفاظ الشريعة والأحاديث نجمعها مع بعض. فلو جاك واحد قال طيب أنا بحط بالقطارة، نقول له لا لحظة شوي، عندنا لفظة ليستنشق وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، وما يجوز لنا أن نأخذ لفظ وندع الألفاظ الأخرى. فيجب إذا أردنا نفهم حديث أن نأتي بألفاظه بألفاظه. شوف الآن لو واحد قال فليجعل في أنفي ماء، نجل أجعل بالقطارة، أجعل ممكن أجعل، فنقول لكن السنة والألفاظ الأخرى وردت بلفظ الاستنشاق. الاستنشاق وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، بالنفس. وقد قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدفع الماء بالكف وأخذه بالنفس حتى يستقر في الأنف، هذا هو الاستنشاق، وسحب الماء إلى أعلى الأنف بالنفس. وبذلك تعلم خطأ أكثر كثير من الناس الذين يدخلون دورات المياه وأماكن الوضوء، فكيف يفعلون؟ يأخذ ماء بس يجعله على طرف الأنف، على طرف المنخرين، ما يدخل إلى الداخل. هل هذا يعتبر استنشاق؟ لا، هذا خطأ، هذا وضوء غير صحيح. إذا قلنا الاستنشاق من فرائض الوضوء ولا بد من القيام بها لإتمام الوضوء، فإذا إذا جعل مجرد جعل على طرفي على المنخرين ماء بدون شفطها إلى الداخل وسحبها إلى الداخل بالنفس، فإن هذا لا يعتبر استنشاقا، بل لا يعتبر فليجعل في أنفه ماء. يعني لا على رواية البخاري ولا على رواية مسلم اللي يضع على طرف الأنف لا يعتبر أنه نفذ الأمر النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فليستنشق ثم لينتثر، أو فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، هذه حسب رواية البخاري أو مسلم. ثم حرف عطف تدل على التراخي، العطف مع التراخي، ويقع الثاني عقب بعد وقوع الأول. طيب، المسألة السابعة، ثم لينتثر. الانتثار، تعريف الانتثار، الانتثار مأخوذ من النثر، الانتثار مأخوذ من النثر. والنثر في اللغة هو طرح الشيء مفرقا، هو طرح الشيء مفرقا، فيقال نثر البذرة إذا طرحه مفرقا في الأرض. والإنسان إذا جذب الماء بالنفس فإنه إذا نثره فإنه ينتثر مفرقا. هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في الوضوء. لكن أيضا الانتثار يمكن أن يتم عن طريقين، كما أن الاستنشاق يمكن أن نتصور له كيفيتين، فكذلك الانتثار يمكن أن يكون على هيئتين. الأولى أن يكون نثرا بالنفس بعد ما صار الماء في الأنف، فإنه يفرقه ويخرجه بالنفس، ينثره بالنفس، هذه كيفية. الثانية وضع الإصبعين على مارن الأنف، هذا مارن الأنف، هذا وضع الإصبعين على مارن الأنف والضغط عليه حتى يخرج الماء. لكن أيهما أقوى، النثر أو الضغط؟ النثر بالنفس أو الضغط حتى يخرج؟ النثر بالنفس، النثر بالنفس فهو أبلغ في الطهارة، فهو أبلغ في الطهارة. فإذا فيها المسألة إذا نفخ بالأنف وإخراج للماء الذي يكون موجودا في الأنف بالنفس. طيب المسألة الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم فليستنشق من خريه، وقوله كذلك فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذه اللام لام إيش؟ الأمر. حكم الاستنشاق بدون ترجيح، بيان الأقوال فقط، الاستنشاق والاستنثار والانتثار ما حكمه؟ قال بعض أهل العلم أو رأى بعض أهل العلم وجوب الاستنشاق أنه واجب، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك وغيرهم، قالوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وذهب الجمهور أو ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله إلى أن الاستنشاق والاستنثار من سنن الوضوء وليس من الفرائض، وليس من الفرائض. طيب كيف ردوا إذن على الأمر الموجود في الحديث؟ الآن الأمر يقول فليستنشق أو فلينتثر، إذن كيف قال الجمهور إنه مستحب وبماذا استدلوا؟ قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم الأعرابي كيف يتوضأ، جاء أعرابي يعلم كيف يتوضأ، فقال كما أمرك الله اغسل يديك إلى المرفقين إلى آخره، فإنه بدأ بغسل يدين المرفقين أو الوجه، وغسل اليدين الوجه، اغسل وجهك، يغسل وجهه واليدين المرفقين، ولم يذكر له المضمضة والاستنشاق أو لم يذكر له الاستنشاق. والظاهر والله أعلم أن الحديث هذا ما دام أنه يبين ويفصل في قضية الاستنشاق والأمر بها، فإنه ينبغي على المسلم أن لا يترك الاستنشاق المضمضة ولا الاستنشاق. وبعض العلماء يقول أنه داخل في غسل الوجه، يقول بما أن الفم والأنف في الوجه فهو داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وقلنا سابقا سنبين بالتفصيل أقوال الأئمة وحجة كل فريق عندما نصل إلى كيفية الوضوء إن شاء الله. فإذا بعض أهل العلم يرى أن الاستنشاق والانتثار واجب لا يتم الوضوء إلا به، وبعضهم يرى أن الانتثار استنشاق والانتثار مستحب، وأن الأمر هنا أمر إرشاد واستحباب وندب وليس على سبيل الحتم والإيجاب. المسألة التاسعة ذكرنا قولين، وهذا القولين ذكر القولين، قول أنه مستحب، قول أنه واجب. المسألة التاسعة فائدة الاستنشاق والانتثار. فائدة الاستنشاق والانتثار، أولا أنها من النظافة، لا شك أنها تنظيف للأنف مما فيه. ثانيا أنها تعين على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، لأنه إذا أراد أن يقرأ في الصلاة وفي أنفه شيء فربما لا تخرج الحروف من مخارجها بشكل واضح. فإذا الاستنشاق والانتثار يعين على إخراج الحروف على الوجه المطلوب أثناء تلاوة القرآن في الصلاة. الفائدة الثالثة أنه طرد للشياطين عن الخيشوم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإنسان إذا نام فالشيطان أو الشياطين الشيطان يبيت على خياشيمه. فعندما يقوم الإنسان بالمضمأ بالاستنشاق والانتثار فإنه يكون فيه طرد للشيطان عن الخياشيم، وهذه فائدة. فإذا لا يترك لا تدرك الاستنشاق والانتثار وفيها هذه الفوائد. المسألة العاشرة تعريف المنخر، لأنه يقول فليضع في منخريه ثم فليجعل في أنفه ماء، وفي رواية لمسلم وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. المنخر أو المنخران مثنى منخر، وهو في لغة العرب فتحة الأنف أو خرق الأنف، وهذا واضح معروف. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى ثم لينتثر، وفي اللفظ الآخر فليستنشق بمنخريه، ذهب بعض العلماء إلى أن الاستنثار يدل على الاستنشاق، وقال بعضهم إن الاستنشاق والاستنثار شيئان منفصلان، فالذين قالوا الانتثار يدل على الاستنشاق دمجوهم في كلمة واحدة. هو من جهة الشيء العملي صحيح، هل يمكن أن يحدث الانتثار من غير استنشاق؟ ها؟ ما يمكن تخرج ماء من الأنف، الماء من الأنف من غير أن تستنشقه؟ لا، فإذا أخرجت يكون قد أخرج شيء موجود في الأصل من المخاط مثلا، لكن إخراج الماء لا يتم إلا أن تأخذه أولا من الاستنشاق ثم تنثره. فما دام الاستنشاق والاستنثار كل منهما له تعريف مختلف في اللغة، فإذن الأولى أن يكون كلاهما يدل على معنى خاص به. وإن كان الانتثار بعد الاستنشاق ولا يمكن الانتثار إلا بالاستنشاق، لكن الأولى كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله أن الاستنشاق جذب الماء والانتثار دفعه إلى الخروج أنهما عمليتان منفصلتان وكلمتان مدلولهما مختلف. طيب، نأتي الآن إلى قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. المسألة الحادية عشرة، الاستجمار تعريفه. الاستجمار على وزن استفعال، مأخوذ من الجمار، والجمار جمع جمرة، والجمار جمع جمرة، والجمرة هي الحصاة الصغيرة، ونحن نقول في الحج رمي الجمرات، يعني رمي الجمرات على الحوض، فالجمرة إذن هي الحصاة الصغيرة وجمعها جمرات. وأما الاستجمار في اللغة في الشرع، هذا الاستجمار في اللغة مأخوذ من الجمار، والجمر هو الحصى أو الجمار هو الحصى. طيب في الشرع، الاستجمار في الشرع قطع البول والغائط بالجمار ونحوها. قطع البول والغائط قطعه إزالة أثره، إزالة الخارج بالحصى أو الأحجار ونحوها من الورق والمناديل كما سنذكر بعد قليل. فإذا الاستجمار هو استعمال الأحجار، الاستجمار هو استعمال الأحجار. المسألة التي تليها ثانية عشرة، الفرق بين الاستجمار والاستنجاء. قد عرفنا الفرق، قد عرفنا معنى الاستجمار، فما هو الاستنجاء إذن؟ ما هو الاستنجاء؟ الاستنجاء يرحمك الله، الاستنجاء هو الاستطابة، الاستنجاء هو الاستطابة، وهو تطهير المحل من البول والغائط بالماء وغيره، بالماء وغيره. فإذا الاستجمار مختص بالمسح بالأحجار، والاستنجاء يشمل استعمال الماء واستخدام الأحجار وغيرها. فإذا أيهما أعم، لفظة الاستنجاء أو الاستجمار؟ الاستنجاء أعم، لأنه يكون بالماء ويكون بغير الماء كالحجارة ونحوها، وهو الاستطابة، إزالة البول والغائط أو النجاسات بالماء وغيره. أما الاستجمار فهو قطع البول والغائط أو إزالة البول والغائط بالأحجار ونحوها، نحوها يشمل الماء؟ لا، وإنما مثل الأوراق والمناديل وغير ذلك. طيب الثالثة عشرة، ما حكم الاستنجاء والاستجمار؟ ما حكم الاستنجاء والاستجمار؟ ما حكمه؟ ما حكمه؟ واجب؟ ما هو الدليل؟ طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ما قال حتى يزيل النجاسة، والوضوء معروف، الوضوء غسل الأعضاء، شو الدليل؟ ما في البول أو جعلكم من الغائط، ما فيها كلمة اللفظ البول، بول أنت زدتها في الآية، ما في البول أو جاء أحد منكم من الغائط. أيوة أيوة. طيب فتيمموا يعني من إيش؟ طيب التيمم إذن ليس هو دليل على الطهارة. أحسنت، مر بقبرين يعذبان، مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فإذا ما دام أنه صار سبب من أسباب عذاب القبر معناها أن الإنسان مطالب به، صح ولا لا؟ نعم. فهذا من أدلة على وجوب إزالة النجاسة بالاستنجاء أو بالاستجمار. الكيفية الوسيلة واسعة، لكن العملية نفسها لا بد منها. نعم. لا، إذا استجمر فليوتر، بس ما قال استجمر، قال إذا استجمر، ما يستطيع أن يوسع. لا، الوضوء اللي هو غسل الأعضاء غير عملية إزالة النجاسة. لو أحدث وخرج منه الريح ما يجب عليه أنه يستنجي. هذا شيء عند العوام شائع، بالمناسبة عند العوام شائع أنه إذا خرج منه الريح لابد أن يستنجي، لكن الصحيح أنه ما له جرم، فلماذا يجب عليه؟ لحظة لحظة شوي. أيوة. أنه أغلظ منه، يعني هذا أغلظ منه، إذا دل على أن البول الحديث القبر في البول، البول أخف، فكيف إذا كان عذرة؟ إيش تقول؟ أنا نبغى الآن نبغى دليل، مو دليل عقلي وتركيب كلام، نبغى دليل شرعي على المسألة. طيب الآن يكفي، خلاص يكفي القضية. طيب فأخذ أهل العلم رحمهم الله من حديث القبرين وكونه صلى الله عليه وسلم أمر من يذهب إلى الغائط أن يأخذ معه أحجارا، ومن مداومته صلى الله عليه وسلم على الإنقاء بالماء وبالحجارة أخذوا منه دليلا، من هذا كل دليلا على فرضية الطهارة من الخبث. طيب المسألة الرابعة عشرة، هل إذا استعمل الإنسان الحجارة فإن الموضع يعتبر طاهرا أم لا؟ الآن أنتم معلوم عندكم الإنسان لو أنه استخدم الحجارة في إزالة الغائط مثلا العذرة، هل سيزول كل أثر لهذا الخارج أم سيبقى شيء على الجلد في الاستجمار؟ سيبقى شيء. هل هذا الشيء معفو عنه؟ يعني فيعتبر الآن المحل نظيف خلاص تبرأ العهدة، أم أنه يجب إزالته؟ طبعا من الأحاديث واضح ما دام أنه جاز الاستجمار وليس مقيدا بفقد الماء. بعض الناس يظن أن الاستجمار مقيد بفقد الماء، فالجواب أنه ليس مقيدا بفقد الماء، في النصوص الشرعية ليس مقيدا بفقد الماء، بل كان عليه الصلاة والسلام يذهب بأحجار أو قال للشخص خذ يأخذ معه أحجار والماء موجود. فإذا النصوص تدل على جواز استخدام الاستجمار حتى مع وجود الماء. طيب لو استخدم الاستجمار معلوم أنه سيبقى أثر، فهل هذا الأثر يبطل، يعني يبقى الإنسان مؤاخذ، أو أنه بالاستجمار تبرأ العهدة؟ في الجواب أن أهل العلم بعضهم قال إن الموضع يعتبر طاهرا وما بقي من القذر فإنه معفو عنه، وما بقي من القذر فإنه معفو عنه، والشريعة تتسامح بمثل هذا. هذا شيء يسرت فيه الشريعة لأنه معلوم ما يمكن يبقى، يعني الواحد يستخدم الأحجار وينقل المحل 100%، لابد أنه يبقى شيء ولو يسير، يبقى شيء ولو يسير، فهذا معفو عنه في الشريعة، معفو عنه في الشريعة. وهذا هو الراجح إن شاء الله، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة 15، اكتبوا الأسئلة عندكم حتى لأن أخشى أن ندخل بالأسئلة وحنا لسه في حديث واحد. طيب، لو واحد قال قبل ما ننتهي ندخل في مسألة جديدة، لو واحد قال كيف يستدل على أن استخدام الأحجار يعتبر مطهر، كيف يستدل؟ فنقول إنه قد جاء في الحديث، حديث صحه الدارقطني، أن رسول عليه الصلاة والسلام قال عن العظم والروث إنهما لا يطهران، عن العظم والروث إنهما لا يطهران. فمعنى ذلك أن الأشياء غير العظم والروث مثل الأحجار والمناديل مثلا فإنها تطهر. فما دام هو قال أن العظم والروث لا يطهران فمعناه أنه غير العظم والروث تطهر. طيب، فهذا هو القول الراجح. وهناك من قال أنه لا، ما دام أنه باقي أثر فإذا يجب أن يغسله بالماء، وقالوا لابد من إتباع الاستجمار بالاستنجاء، يعني بعضهم قال ما دام يبقى أثر لابد أن نأتي باستنجاء بعد الاستجمار. لكن هذا ما هو متبين من النصوص الشرعية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل بعد كل استجمار استنجاء، ما ورد هذا، بل الاكتفاء بالاستجمار، فإذا يكفي الاستجمار ولا يشترط أن يتبع باستنجاء. لو أتبع باستنجاء لا بأس، تحلية بعد التخلية مثلا لا بأس، لكن هل يجب؟ ما يجب. ما هي فائدة المسألة؟ لو واحد قال طيب يعني إيش النقاش فيها يفيد إيش؟ فنقول الآن الفائدة من فوائد المسألة، خلاف المسألة، لو أن إنسان استعمل الاستجمار بقي أثر بسيط على الجلد، طيب لو أنه ذهب وانصرف ثم عرق، سال عرقه، العرق طبعا يخرج من مسام الجسد ومنها الموضع الذي أزال منه النجاسة، فإذا سال العرق ومعه هذا الأثر على الجلد إيش يعتبر عندهم؟ طبعا يقولون أنها نجاسة. طبعا الصحيح أن المحل يطهر بالاستجمار والأثر الباقي معفو عنه، معنى ذلك أن العرق لو سال عليه ونزل فإنه متسامح فيه ومعفو عنه، متسامح فيه ومعفو عنه. بعد ما ننتهي نجعل وقت الأسئلة إن شاء الله. طيب، المسألة 15 الآن، بماذا يكون الاستجمار؟ يكون الاستجمار بالحجر وما في حكمه إلا ما استثناه الشرع. فلذلك لو قلت الاستجمار بالحجر جائز، بالورق جائز، بالخشب جائز، بالتراب والرمل جائز، إلا ما استثناه الشرع. مثل إيش؟ الروث لأنه علف دواب الجن، والعظم لأنه زاد إخواننا من الجن، ففي الاستجمار به إذاء لهم، إذاء لهم. طبعا بعضهم قال أن العظم أملس ولا لا ينظف، لكن نبقى حنا مع الدليل أنه لا يجوز استخدام الروث والعظم في الاستجمار لأنه من زاد وطعام إخواننا من الجن، فالعظم طعامهم والروث علف لدوابهم أو طعام لدوابهم. طيب، فإذا يجوز الاستجمار، يجوز الاستجمار بكل شيء إلا ما استثنته الشريعة. فلو استجمر بقماش أو منديل أو تراب فكل ذلك منقٍ وكل ذلك مطهر. المسألة السادسة عشرة، متى يجوز الاستجمار؟ يعني جواز الاستجمار مقيد بشيء، هذا الشيء مهم ينبغي أن ننتبه له. الاستجمار بالحجارة وغيرها يجوز إذا لم يتعد الخارج موضعه، يعني إذا البول ما تعدى مكان الخروج والغائط ما تعدى مكان الخروج، لكن لو أن البول انتشر على أجزاء غير المكان اللي يخرج منه، أو لو أن الغائط انتشر على صفحتي الألية غير المكان اللي يخرج منه، غير فتحة الخروج، تعدى انتشر مثلا، كان يكون مصاب بإسهال مثلا، نعم، ففي هذه الحالة لا يجزئ الاستجمار ولا بد من استعمال الماء إذا وجد، طبعا لا بد من استعمال الماء. فإذا الاستجمار جائز إذا لم يجاوز البول والغائط المخرج أو الموضع، فلو تفشى وانتشر فأصاب الإليتين مثلا فإنه لا يجزئ الاستجمار، وهذا قول جماهير أهل العلم. الفائدة السابعة عشرة، قوله صلى الله عليه وسلم فليوتر يعني 1 3 5 7. طيب، معنى ذلك أنه يجوز أن يستجمر بواحد، من قوله ومن استجمر فليوتر، إذا استجمر أحدكم فليوتر، أو قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، يدل على أنه يجوز بحجر واحد أو بمسحة واحدة، صح ولا لا؟ فلماذا قال بعضهم إذن إن أقله ثلاث يأخذ 3 أحجار مثلا، وبعضهم قال يكون إذا كان الحجر له 3 يعني له 3 أوجه مثلا فإنه يجوز به بكل وجه يمسح مرة. نقول إن الثلاث مأخوذة من حديث آخر، حديث سلمان في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي أحدكم بأقل من 3 أحجار. فإذا أيهم المخصص، أيهم العام وأيهم الخاص؟ من استجمر فليوتر، هذا العام ولا الخاص؟ هذا العام. وما هو الخاص؟ ما هو الخاص؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي أحدكم بأقل من 3 أحجار. معنى ذلك فليوتر يعني 3 وفوق، وما فوق 3 5 7 وهكذا. طيب، فإذا أقلها ثلاثة. الآن المسألة التي تليها وهي 18، إذا كان قد خرج منه البول والغائط، فهل 3 للبول والغائط معا ولا 3 للبول و3 للغائط؟ الظاهر أنه 3 للبول و3 للغائط، يعني وإلا كيف يصير مسحة على الدبر، مسحة على القبل، مسحة ثالثة على واحد منهما؟ صح، ما يمكن ولا لا؟ لابد يصير الوتر هنا وهنا وأقله ثلاث، فإذا أقله ثلاث في الدبر وثلاث في القبل إذا كان خرج البول والغائط معا. طيب التاسعة عشرة فائدة الثلاث فما فوق. الحجر الأول يزيل القذر. الحجر الأول يزيل القذر، يعني يزيل عين النجاسة. طيب والحجر الثاني ينقي الموضع، والحجر الثالث يوجب البراءة ويقطع الشك فيؤدي لليقين الثالث. يعني الغالب أن الأول يذهب بأصلها، يذهب بجرم النجاسة، نعم، والثاني ينقي الموضع، والثالث لليقين، فأصبح الثلاثة فيها مناسبة. طيب العشرون الإيتار والنقاء. الآن المهم أن يكون وتر ولا الأهم أن يحدث الإنقاء؟ هل الأهم الوتر ولا الأهم الإنقاء؟ الأهم الإنقاء. فالمقصود من عملية الاستجمار إذن هنا إيش؟ الإنقاء، أن يحصل الإنقاء، يعني زوال النجاسة، قطع النجاسة. فإذا الإنسان مطالب بالإنقاء، فلو ما حصل الإنقاء إلا بأكثر من ثلاث فلا بد أن يزيد. فإذا حصل الإنقاء، انقطع الإنقاء على وتر، يعني مثلا استخدم ثلاث ما نجح، الرابعة ما زالت، الخامسة أزالتها، فإذا الخامسة هذه تحقق فيها الإنقاء وتحقق فيها أنها وتر. طيب لو حصل الإنقاء من الرابعة، فماذا يفعل؟ يضيف خامسة من أجل الإيتار لكي يجمع بين الأمرين. فنقول الأصل الإنقاء، لا بد منه، هذا الحد الأدنى، الإنقاء لا بد. ثم بعد ذلك كونه يكون الإنقاء بوتر فالحمد لله إذا كان، وإذا ما كان فإنه يزيد واحدة بعد الإنقاء إذا كان الإنقاء من شفع ليكون وترا. ونأخذ مثال من الشريعة، الآن العدة الحائض ثلاثة قروء أو أقراء. لو واحد قال طيب إيش الفائدة؟ براءة الرحم. طيب براءة الرحم تحصل بحيضة، في الغالب أنها تحصل بحيضة، ما دام حاضت الحيضة الأولى معناها أن الرحم فارغ، ما فيه جنين، ما فيه شيء، ما حام، ما هي حامل. فلماذا إذن؟ فهل يكتفى بذلك؟ لا. فكون يوجد علة في الشريعة وعدد معين معناها لابد من الالتزام بهما. فما يكفي واحد يقول والله يعني مقصود خلاص براءة الرحم، إذا نجعل عدة الطلاق واحد خلاص تكفي حيضة. فنقول إن العدد مقصود، إن العدد الثلاث مقصود، فلا يصح أن ننزل عنه إلى أقل منه. ولو كان ظهرت لنا علة مثلا براءة الرحم، فإذا الجمع بين العدد والعلة. فالقصد الإنقاء واشتراط العدد بثلاث لا بد منه، فإذا نجمع بينهما. طبعا بعض العلماء قال إن القطع على وتر سنة فيما زاد عن الثلاث، واجب في الثلاث، واجب في الثلاث. وبعضهم حمل حديث الثلاث قال المهم الإنقاء، وحديث سلمان اللي في الثلاث يعني الاستحباب، يعني هذا قول آخر.